الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان ذاته الكريمة وبعد فالله أسألني أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عما جاء ذكره في القرآن الكريم من حيوانات فقد قلت لحضراتكم إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم كثيرا من الحيوانات والحشرات وكذلك جاء ذكرها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا موضوع لا يهتم به الكثير من المسلمين ولكن ينبغي أن يحظى باهتمامنا لأن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر شيئا فلا يذكره من فراغ وإنما يذكره ليلفت أنظارنا إليه فينبغي فعلا أن نلتفت إليه والقرآن الكريم نحن دعينا إلى تدبره وتدبر كل حرف من حروفه وكل آية من آياته مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن وما دام الأمر كذلك فينبغي ألا تمر علينا أي كلمة أو ألا يمر علينا أي حرف إلا ولنا معه وقفة بل وقفات ومن هنا في لقاءين سابقين تحدثنا مع حضراتكم عن الحمار وقد جاء ذكره في القرآن وفي السنة ورأينا أن الحديث عنه كان شيقا وممتعا من خلال ما وقفنا معه من الآيات والأحاديث وفي إطار حديثنا عن الحمار مرت بنا آية الله سبحانه وتعالى يصف فيها أحوال المشركين حينما يستمعون إلى القرآن الكريم وكيف أنهم يقابلون القرآن الكريم بكراهية شديدة والله سبحانه وتعالى يصف حال الواحد منهم حينما يسمع آيات الله تتلى فيقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فالمشرك حينما يسمع كلام الله فكلام الله يكون بالنسبة له كالأسد الضار وهو يفر منه كما يفر من الأسد تماما بتمام فقل كما تحدثنا عن الحمار فسوف نتحدث عن الأسد والأسد جاء ذكره في القرآن الكريم في هذه الآية مفردة لم يأتي ذكره في آيات أخرى وجاء مسمى باسم قد لا يعرفه الكثير من الناس الآن وإن كانت العرب فيما مضى تعرفه ومن هنا قال العلماء الأسد له أكثر من 300 اسم أكثر من 300 اسم لدرجة أن بعض أهل العلم يقول يعني وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى يعني الأسد له مكانة وله وضع وله شرف الأسد نعم قالوا يظهر هذا من حديثنا إن شاء الله تعالى عن الأسد ستسمع العجب العجاب فحقيقة الأمر قال إن الأسد له أكثر من 300 اسم، وهذه حقيقة، هتجد انه الاسد والليث والهزبر وقسورة واسامة واسماء كثيرة جدا بسم الله ما شاء الله عددوها وذكروها وكلها تطلق على الاسد، وجاءت ايضا في اشعار العرب. كما قلت الاسد له من الخصائص وله من الصفات الكثير، ولكن دعونا اولا نقف مع ما جاء في القرآن فيما يتعلق بالأسد، وكانت هذه الآية، ومع ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستجد أن هناك حديثا في السنة، قلت هذه الآية الوحيدة فقط ومعناها واضح، الله يصف حال المشركين حينما يسمعون القرآن يفرون منه كما يفر أحدهم من الايه؟ من الأسد، كأنهم حمر مستنفرة. ليه؟ في حالة نفور. ليه؟ فرت من ايه؟ من قسورة، وقسورة كما قلت اسم من اسماء ايه؟ من اسماء الاسد. لما تنظر الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الاسد جاء في هذه الاية في حال تشبيه، الله يشبه ويمثل ويصور لنا. اما في السنة فاول حديث هو حديث في صحيح البخاري، وهو حديث صحيح لا غبار عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: فر من المجذوم فرارة من الاسد. يبقى جاء لفظ الايه؟ الاسد اهو. فر من المجذوم فرارة من الاسد، هذا اول حديث نريد ان نقف معه، وجاء فيه ذكر الاسد. الله سبحانه وتعالى يريد ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقول لك: اذا رايت مجذوما فتخيل نفسك كانك رايت اسدا فسر منك سر من الاسد. هذا الحديث اوجد اشكالا بين العلماء، قالوا ان معنى هذا الحديث ايه؟ ليه انت تسر من المجذوم صار لك من الاسد؟ ليه؟ نعم، يقولوا الخوف من العدوى. قالوا طب كيف يكون الخوف من العدوى والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل في الحديث الصحيح لا عدوى؟ فيش حاجة اسمها عدوى، واللي بيؤمن بالعدوى فقد فتح على نفسه باب من ابواب الشرك، والعياذ بالله. ولو كان الامر كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وهذا الحديث سنده حسن، جاء اليه مجذوم، النبي صلى الله عليه وسلم اجلسه وغمس يده في الطعام واكل معه. كيف تتصرف خلال هذه القضيه؟ كيف؟ وكما قلت اكرر، هناك ما ينفي العدوى تماما لكثير من الناس، وده من ضمن الاخطاء الشائعه التي نقع فيها عن جاهل، يعني مثلا واحد الناس عنده انفلونزا، جلست معاه شويه تقوم جالك انفلونزا، تقول ايه؟ شكرا اهو عداني، اهو عداني. هذا كما قلت يعني كفر بالله، انظروا الى تعبيري الى الله، كفر بالله. والاحاديث نفت العدوى والغيث، يعني رجل اعرابي يسمع هذا الكلام والحديث في البخاري من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول لا عدوى، رجل بالسارة يعني، فليقول يا رسول الله لو عندي جمل اجرب، عندي جرب فضعت معه جمالا اخرى يجعليها، وبيحصل اني لاقي الجمال بتصاب بجرب، اذا في عدوى ولا ما فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اعدى الاول؟ طب اول واحد جاله جرب، جاله جرب منين؟ جاله جرب منين؟ طيب ونسال، وممكن تقعد معاه وتضع جمل اخر معاه ما يجيش جرب، زي ما ممكن تقعد مع واحد عنده انفلونزا ما يجيش انفلونزا، تقول ايه؟ ساعتها تقول لا عدوى، ولو جالك تقول عدوى، ساعتها تقول لم يشاء الله ان امرك، يبقى في المره رد الاولى شاء الله ان تمرك، شاء الله ان تمرك. ما الفر من المجذوم فرارك من الاسد ليه؟ العلماء في ذلك عده توجيهات، بعض قال حرصا على المجذوم نفسه، لأن المجذوم يتأذى حينما يراه الناس، حينما يراه الناس. زي بالضبط ما اقول لك ما تقعدش تبص لواحد اعرج بالذات لما يجي يقوم ولا لما يجي يمشي، ما تركزش عليه. ولذلك في ناس كده يعني ما بتزالي يا بص كده وخلاص، لكن انا استحي ان انظر اليه حتى لا اؤلمه، حتى لا اغريه صبره، حتى لا اوقعه الحرج يمكن بلور وشي واعمل نفسي مشغول باي شيء او مش واخد بالي. فالبعض قال هذا مراعاة لمين؟ للمجذوب. والبعض الاخر وكل دي امور ورده. البعض الاخر قال انك تفر من المجذوب فرارك من الاسد حتى لا توقع نفسك في المحظور، انك اذا اصبت بعدها بجذاب لا تحمله هو المسؤوليه وتنسى ان الله هو الذي يمرض وهو الذي يشفي. ولذلك نفس الكلام القول لك، لو انت راجل مؤسس ما تقعدش مع واحد عنده ألف الوزن، ما تقعدش مع مريض. ليه؟ انت عشان احنا موقنين ان في احد ورث؟ لا، نحن نوقن ان الامراض لا تنتقل بطبعها، يعني الانفلونزا ما تنتقلش من واحد الى واحد بنفسها، وانما لا تنتقل الا اذا اراد الله لها ان تنتقل. فحفظ هذه القاعده، الامراض لا تنتقل بايه؟ طبعها، وانما تنتقل باراده الله. وان قلنا لك تجنب المريض، يعني دي كل، طب عمر لما سمع بالطاعون بارض قال ايه؟ قال لا تدخلوها. قال نعم، قال نعم انا اخذ بالاسباب، ابعد عن مكان الوباء، ولكن لو صرف وجاءني وباء اقول هذا قدر الله، ولو صادف ولم ياتيني الوباء فهذا ايضا قدر الله، قدر الله. زي ما قال عمر بالضبط لما قيل له يا عمر ان تسكت فرفعون اتفر من قضاء الله؟ قال انا نفر من قضاء الله الى قضاء الله. ومع هذا اناس لم يدخلوا الارض اصلا واصابهم الطاعون. يبقى مشيئه من؟ مشيئه الله. واناس كانوا موجودين ولم يصبهم الطاعون. يبقى مشيئه من؟ وذلك هذا الحديث لا عدوى يبين ان الامراض لا تنتقل بطبعها، وانما تنتقل بقضاء الله وبايه؟ بقضاء الله وبقدره فقط لا غير، لا تنتقل الا بقضاء الله وبقدره. لك ان تاخذ بالاسباب، ولكن كما قلت لو حدث لك انك مريض اياك ان تنسب المرض الى صاحبه او الى نفس المرض، وانما الامراض لا تعدي بطبعها ولا تنتقل بطبعها، لا تنتقل الا بارادة الله. اكرر لا تنتقل الا بارادة الله. ماشي مشايخ؟ واضحة المسألة دي؟ هذا في موضوع فر من المجذوب فرارك من الايه؟ فرارك من الاسد. وعرفنا مراعاة لحالة النفسية، ثانيا خوفا عليك انت من ان تفتتن، ثالثا كما قلت من باب الاخذ بالايه؟ بالاسباب، انت تأخذ بالسبب فقط لا غير. ولكن كما قلت لو حدث لك ما يعني تريد ان تتجنبه فلا تنسل الى صاحب المرض ولا الى نفس المرض، الذي امرضك هو الله والذي يشفيك هو الله. واضح المساله يا مشايخ؟ هذا اول حديث جاء فيه ذكر الاسد. الحديث الثاني هو حديث اخرجه ابو داود في سننه، وهذا الحديث له اصل في الصحاح. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن سيدنا عيسى فيقول ينزل عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاه والسلام في اخر الزمان، في اخر الزمان تحصل لحيته وليس به بلل، يعني فيش ميه لكن لحيته بتحصل سبحان الله، وليس به بلل. يعمل ذا فيكسر الصليب، الجماعة المغسلين كلهم البتاع بقى اللي انتوا بتتباركوا بيه وبتتباشروا بيه وبتدعوا حبي، اول شيء هعمله هكسر الايه؟ هكسر الصليب. وفي هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كي تعلموا هذا علم اليقين، النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشه وهو حديث في صحيح البخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى شيئا مصورا ولا شيئا مصلبا الا فضه، يعني لو راى اي شيء عليه صوره او عليه صليب فضه بمعنى ايه؟ ها ان كان قلبا كسرة وان كان قماشا مزقة وان كان ورقا مزقة مزقة. وهذا ما امرنا به ان شاء الله تعالى كمسلمين. ولكن انا اعتقد ان هذا لو حدث في مثل هذا الوقت لاصبحت جريمة لا تغتفر للاسف الشديد. وهذا من باب الجهل من باب الجهل. وايضا اتخاذ الصليب كشعار نوع من انواع الغباء نوع من انواع الغباء. ليه؟ ان عقيدة اصحاب الصلبان ان المسيح قتل على الصليب. نحن طبعا لا نؤمن بهذا، نحن نؤمن ان الله قد رفعه، اما هم سيؤمنون ايمانا جازما انه قتل على الصليب. طب يا اخي الشيء الذي قتل عليه من تحبون، تحبونه ام تبغضونه؟ يعني العقل يقول ايه؟ يعني ده انت ابوك لما بيموت في شقه ولا في مكان، خاصة لو قتل بقى في مكان ما، ده انت كل ما بتشوف المكان دمك بيغلي مش كده؟ اللي طب حال الكتاب. فانا لا ادري، انا لا ادري، يقولون صلب عليه ثم يكرمونه ويحملونه ويتخذونه شعارا. فاول شيء انت تفعله عيسى بن مريم سيشير ويقطع بتفجير هؤلاء. اول شيء يفعله هذه الخرافة التي اتخذها هؤلاء. فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكسر ليه؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير اللي هم برضو مصرين على ان هم ياكلونه، والعياذ بالله ينزلهم ريحا مزنخه والعياذ بالله بين عليهم. ويقتل ايه؟ الخنزير. يكسر الصليب ويقتل ايه؟ الخنزير. ويفيض المال، يفيض ايه؟ المال. وده من اجل ان العدل والحق سينتشر. ولعلمك حينما ينتشر العدل والحق لا بد ان يفيض المال. وانظروا ماذا حدث في عهد سيدنا عمر، مع ان تعداد المسلمين كان يعني بسم الله ما شاء الله، ومع هذا جاءوا في وقت من الاوقات تكدست اموال الزكاة في بيت المال، لم يجدوا فقيرا يأكل من اموال الزكاة. هذا ايضا ما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز. حينما يتحقق العدل يتحقق الرخاء. وحينما ترى امة قد شدد عليها ومكث حالها هكذا، اعلم انها تؤذ بالظلم ولا عدل فيه. فيفيض الايه؟ يفيض المال. يبقى هيفيض الايه؟ المال. اسمع بقى اللي جاي. وينتشر الامن، وينتشر الايه؟ الامن. حتى يرعى الاسد الابل. اللي يحفظ يعمل كده؟ الاسد هو اللي قاعد يحفظ الابل. حتى يرعى الاسد الابل. ولذلك كان في روايه يعني الله اعلم بصحتها، ما وقفت على صحتها حتى الان، ولكن ذكرت في بعض كتب التاريخ، والله اعلم بمدى صحتها، من في عهد عمر بن عبد العزيز وجدوا ان الذئب قد جلس ليرعى غنم عمر بن عبد العزيز. ودي كانت حالة بيقول انها غريبة من نوعها، وأرادوا ذلك تفسيرا. فلما ذهبوا إليه وسألوه أذئب يرعى الغنم؟ قال أصلحت ما بيني وبين الله فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. فهي معادلة، هي معادلة، إن حينما فعلا يعم الأمن والصلاح ستجد أن الله سبحانه وتعالى سينشر الامان حتى في من كان معروفا بانه مكمن للخوف زي الاسد. فشوف سبحان الله، يعني دعا اسد الان يرى جملا، لكن زي ما بيقطع النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الاسد الايه؟ الابل، هو اللي قاعد يرعاها سبحان الله. ويرعى النمر البقر، النمر هو اللي قاعد يحرس الابقار. ويرعى الذئب الغنم، وده علامة من علامات انتشار الايه؟ انتشار الامن. فكما هو معلوم ان فعلا جاء ذكر الاسد في هذا الحديث، وكيف ان هذا الاسد فعلا سيتحول في وقت من الاوقات من حيوان ضار الى حيوان اليف، بدلا من ان كان ينشر الذعر بين الناس سينشر الايه؟
الامن والامان تبقى مطمن. ايه اخبار الجنازه؟ كل الحمد لله انا شاب الاسد قاعد معاه.
مع ان سبحان الله لو قيل فيك هذه الكلمه الان يعني
تنقلب الدنيا. نعم نعم. ولذلك والله في هناك حديث اخرجه الطبراني والديلمي وجاء في برضه مثل الاسد. النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث ابو هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون ماذا يقول الاسد في زئيره؟ تعرف الاسد لما بيزقر بيقول ايه؟ يقول ايه؟ اتدرون ماذا يقول الاسد في زئيره؟ وطبعا انت لابد ان تعلموا كما نص القران وان من شيء الا سبح به بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وانا قلت لكم او قلت لاخوانكم زمان اني واحنا في بلده من بلاد الريف ونزلنا عليها ضيوفا فنايمونا في حته كده يسموها المضيات وكان معي اخ وبعدين اللي بصابع في سيره الليله اما أم يعني صاحبنا اللي معايا ده انا لا اريد ان اذكر الاسماء قاموا ليه الان قاموا متضايق مالك يا شيخ؟ الله يخرب بيوتهم مش عايزين لا نام ولا نايمونا طول الليل فضحيت. فقال لي طيب يعني تسمحك الان ليه؟ قلت له يا اخي والله احنا جاهلين مودينا في داهيه. والله جاهلين مودينا في داهيه. وده زي ما قلت لك ان الحيوانات دي محتاجه مننا والحشرات لفه احنا نلتفت اليها يعني خرجنا من جهل كبير جدا كبير جدا. فقلت له انت بتقول لها الله يخرب بيتك دي نام يعني عايزين ينام؟ قلت له والله انت ما تعرف هي بتعمل ايه ولا بتقول ايه ولو تعرف ما كنت تقول هذه الكلمه. قلت له هناك حديث في سنن ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تقتلوا الضفادع فان نفوقها تسبيح. يعني النفيق اللي انت سامعه ده تعمل ايه بقى؟ سبح الله. قلت له طب ما انت نايم وعايز تنام وهي عايز تسبح يا اخي. سبحان الله. فان نقيقها تسبيح. بل انا بقول لك حاجات غريبه جدا بتعدى علينا. البراغيث اطلع لك بالروح اطلع لك بالروح الله سبحانه العالم كده واعمل معركه مع البراغيث فتعرف ان انت منهي شرعا ودينا ان تسبح بالروح. ما تشتموش ما تلعنوش. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقرأوا والله ده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب عامل باب لا تسب البرغوث. ده حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه لا تسب البرغوث. تعرف ايه يعني البرغوث ده؟ تعرف تفهم منه بقوتك ولازم تنتقم منه وخلاص. انت ناس تقتله اقتص منه مش معنى كده انك تسيبه وتربيه لا اقتص منه ولكن ما تشتموش. لا تقتلوا البرغوث فانه ايقظ نبيا للصلاه. لا تسبوا لا تسبوا البرغوث فانه ايقظ نبيا للصلاه. لا هينام عن صلاه الصبح راح يدعو قال له نصلي بقى. سبحان الله. نحن نعرف ايه عن هذه الامور؟ وده اللي انا بقوله ان علم التعرف على الحيوانات والحشرات علم غائب ينبغي ان نلتفت اليه. واما ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتدرون ماذا يقول الاسد في زئيره؟ وبيظهر كده بيقول ايه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال انه يدعو الله قائلا اللهم لا تسلطني على احد من اهل المعروف. شو بيطلب من الله ايه؟ اللهم لا تسلطني على احد من ايه؟ من اهل المعروف. نعم. ولذلك لما يجي بقى ينتشر المعروف هيعم الامن هو الاسد هيبقى صاحبك. وده اللي حصل مع سيدنا نوح. السلسلة من كل زوجين ايه؟ كان معاهم مين؟ الاسد. كلهم قاعدين صحاب كده اخوات لا الاسد ياكل البقره ولا يعتدي على حد ولا حد يعتدي على حد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيقول ايه؟ بيقول شوف يرعى الاسد الابل والنمر البقر والذئب الغنم ويلعب الصبيان بالحيات. تخيل ابنك جاي يقول لك هلعب مع التعبان يا بابا. سلام بسم الله ما شاء الله. طب ادم العب مع القصه يا ابني مع التعبان يا بابا. حاول يلعب بيه لا يضر بعضهم بعضا لان دي مشيئه مين؟ هذه مشيئه الله. هذه مشيئه الله. لا تسلطني على احد من ايه؟ من اهل المعروف. ولذلك في صحابي له قصه شهيره جدا جدا زمان، قلت لاخوانكم هذا الصحابي كان في الاصل اسمه عمير، وهو اسم مختلف فيه لكن اقرب نقيل اسمه عمير. عمير هذا له قصه في كتب السنه وفي كتب التاريخ وفي كتب الرجال الصحيحه المعتمده كالتاريخ الكبير للبخاري، تهذيب التهذيب والتقريب لابن حجر، الاصابه في حياه الصحابه لابن حجر. تجد للراجل ده شيء غريب عجيب، البدايه والنهايه اتكلمنا عنه، دلائل النبوه للبيهقي. هذا الرجل شهر وعرف بانه اسمه سفينه. اسمه ايه؟ سفينه. سفينه هذا كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى مولى يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه فقد كان عبدا، فلما يعتقه يبقى ولاء خدمته مين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بيقوم على يعني خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الولاء للذي اعتقه. فتجد اني فجأة هذا الرجل اصبح لا يعرف، حتى ما تنزلوا اسمه مش عارفين عمير هو عمير ولا عمير ولا طهمان ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، لكن لقب لا سفينة مشهور بيه واصبح لا يعرف الا به خلاص سفينة. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزو، الصحابة اصابهم تعب شديد واعياء، سفر طويل في قلة في الركائب، وكثير من الصحابة كان بيعتمد في الحمل على نفسه يحمل السلاح والمتاع. فكانت النتيجة ان بعض الصحابة كان يعجزه ما يحمل، فيسقط درعه ويسقط سيفه ويسقط بعض متاعه. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم احضر ثوبا كبيرا زي ما تقول انت بلغة العصر ملاءه ملاءه، كل شيء يقع او يعجز صاحبه عن حمله يحطه في الملاءه دي ويشيلها منين؟ لعمير هذا، الى ان ثقل الحمل. وبدا عمير هذا ايضا يثقل عليه الحمل ويتعب، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليه يعني بلغه العصر يطبطب عليه ويقول له احمل فانما انت سفينه. قال الله قال له هذه الكلمه احمل عليه الصلاه والسلام فانما انت سفينه. هو بيقول ايه؟ بيقول فوالله لو حملوني 100 بعير لحملتهم. اول ما قال لي الكلمه دي دبت فيها قوه، لو شيلوني 100 بعير هشيلهم، واصبحت من بعدها لا اعيا بحمل شيء، اي شيء يشيلونه مهما تقل يشيله. فاصبح معروفا بين الصحابه بانه ايه؟ بانه سفينه. كما اخرج البيهقي في دلائل النبوه، واخرج البخاري في تاريخه الكبير، واخرج غيرهما. تجد روايات كثيره وكلها صحيحه، وذكرها ايضا ابن كثير في البدايه والنهايه. خرج في غزو وكان المسلمون في هذا الوقت ليحاربوا فلول الروم، وكانت النتيجة ان سفينة قيل ان هو ضل الطريق، وقيل ان هو وقع اسيرا زي ما جاءت رواية البيهقي في دلائل النبوة في ايدي جيوش الروم. ثم مكنه الله من الهرب، هرب. فلما هرب ركب سفينة، كانت تعدي البحر، يبقى الآن سفينة يركب ايه؟ السفينة. فشاءوا الأقدار إن السفينة التي يركبها سفينة تتحطم وتتهدم. خلاص. فكانت النتيجة أن سفينة تعلق بلوح من ألواح السفينة. يشاء لك له ربك النجاة. يقول فحملني اللوح الى ان القى بي في خوخه، يعني وصلت حد مغاره فوق دي تبقى فتحه في بطن الجبل هو كده. ليقول الى ان القى بي اللوح في فوقه فاذا انا باسد. تبقى اللوح هدفه فين؟ في خوخة. الخوخة دي اصلا بيكونها ايه؟ اسد. تخيل بقى حضرتك طالع من غرق وتدخل تلاقي اسد في وشك، ماذا كنت تفعل؟ هتموت تاني؟ يموت. نعم وخلاص يجيبوا سكتة قلبية وينتهي. ايه انت ترجع تموت تاني؟ اي حاجة، المهم الغرق اهون من ان ياكلك اسد. فماذا يفعل؟ سفينة. يقول فقام الي، لا تستاذوا بقى، فقام الي. لسه بنقول دعوته اللهم لا تخلفني على احد من ايه؟ من اهل المعروف، بس يكون من اهل المعروف فعلا. يقول فقام الي فقلت له، شوف بقى اللي حصل، فقلت له انا سفينة مولى رسول الله. تخيل انت كده راجل قاعد بيحكي بيعرف الاسد عليه، تقول يعني ما تعرفنيش. فتخيل انت مثلا تقول له انا عبد الحميد اللي ساكن في بلاد، ان شاء الله لا هيعرفك ولا يعرف هنا ولا هتتعرف انت بعد كده. لكن سبحان الله، نعم الله، شوف التعبير، بيقول له انا سفينه مولى رسول الله. يقول فاقترب مني، قعد اقرب مني كده، واخذ يدفعني بمنكبه. ذكر يقول سلمت معه، عقرب خلاص ما يعقرب. يقول سلمت معه فاخذ يدفعه حتى وضعني على اول الطريق، طلع اول السكه اللي يمشي منها، حتى وضعني الى اول الطريق، ثم همهم وهز راسه كانه يوجعني. يقول لي مع السلام، عشان هو قال له مين؟ قال السفينة ايه بقى سيدي؟ مولى رسول الله. نعم، من هؤلاء الناس يعني كان عندهم الحب الخالص والطاعة الكاملة لله، فكان الله يسخر لهم كل شيء. نعم الله، كان الله يسخر لهم كل شيء، ودي تعتبر كرامة لهذا الصحابي الجليل، كرامة له تدلل ايضا على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يضع البيهقي في دلائل الايه؟ دلائل النبوة. لان لو كان هذا كاذب داعي كما يقول السفهاء والجهلاء، كان لما يقولوا انا سفينة مولى رسول الله وتنكلوا، مش كده ولا ايه؟ ولكن هذا دليل على انه نبي ورسول حق وصدق، حق وصدق. فهذا هو الاسد، جاء فيه رواياته من ضمن الروايات التي جاء فيها ذكر الاسد، ذكر الاسد، ان النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرج الحاكم في مستدركه قد اوغى صدره عتبه ابن ابي لهب. فعارفين ان ابو لهب اصلا يخرج النبي عمه، والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعث ودعا الناس الى توحيد الله وقال لهم المقدمه التي تحفظونها عليه الصلاه والسلام، ارايتم لو اني اخبرتكم ان قيلا خلف هذا الوادي اكنتم مصدقين؟ قال نعم. لا غاتل. خلف هذا الوادي اكنتم مصدقين؟ قال نعم. ما جربنا عليك ايه؟ كاذبا قط. قال طيب اني رسول الله اليكم بين يدي عذاب، عذاب كبير. اول واحد تكلم مين بقى؟ يبقى عمه. يقول له تبا لك لهذا ايه؟ جمعتنا. من هذه اللحظه كان لابي لهب وزوجه وولديه موقف عدائي خطير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه اللحظة أبو لهب يكيد له ويتآمر عليه ويتهمه بكذا وكذا ويسخر منه ويغري به الصبيان والسفهاء. أيضا كان رقي وأم كلثوم عاقدين ومرتبطين بعتبة وعتيبة اولاد مين؟ ابي لهب. عاقدين عليهم يعني متزوجات متزوجين خلاص. فكانت النتيجة ان من ضمن ما فعلوه ليغيروا صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عتبة طلق رقية وعتيبة طلق ام كلثوم طلقوه. وده برضه اغراض لمين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما زوج ابي لهب هي هند فهذه كانت تريد ان تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تتخلص منه. خاصة لما نزل قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. وده ليه؟ انها كانت دايما تمسك بالقلادة بتاعتها في رقبتها وكانت هذه القلادة من اغلى واحد مالها اليها. وكانت تقول يعني لن اترك محمدا ولا ايذاء محمد حتى ولو بعت قلادتي هذه. فربنا عايز يقول لها القلادة اللي انت اقسمت اللي تدعيها في سبيل ايذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله تعالى ستكون حبلا من مسد يعني ستكون حبلا من ناره من نار جهنم والعياذ بالله. لما سمعت هذا الكلام اقسمت ان تضرب عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة العربية كانت بيبقى عندها شيء من الشدة والغلظة والجفوة تعادل اشد رجل الان. فسبحان الله الا ما رحم ربك. فعملت حجرا واخذت تطوف بالطرقات واقسم انها اذا رأت محمدا صلى الله عليه وسلم لترسمن عنقه بهذا الحجر تخلص منه. ولذلك في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند الكعبة هو ابو بكر الصديق. فابو بكر الصديق الخبر جاء وكل عيب انها تبحث عن رسول الله لقتله. فابو بكر الصديق ابصرها وقال له يا رسول الله هذه زوج ابي لهب تأتي وكلها شر وقد اقسمت بالله والعزة ان ترسم عنقك بهذا الحجر الذي في يديك. فقم وتوارى حتى تمر. طبعا مش خوف منها او مش انه مش يقدر عليها ولكن كان من المعروف انه الرجل لا يستطيع وقتها باب النبوءة وكذا وكذا الا يتطاول على امرأة والا اصبح معيارا وعير بذلك بين الناس. لذلك في اي وقت تقف قدام واحدة بتتبهل وتتهان وتتقلق يعني تقف قدام واحدة سبحان الله خليها راجل يترضى عليه لكن ما تقفش انت قدامها. فسبحان الله سيدنا ابو بكر الصديق يقول له يعني قم وتوارى عنها. فقال فانها تقترب كان جالسين عند الكعبة. فقال يا ابو بكر دعها تقترب فوالذي بعثني بالحق لم تراني. يا الله لم تراني. قرأ الكلام ده في تفسير قول الله سبحانه وتعالى الآية لنا خلال الآية دعها تقترب فوالله لم تران. طب عمل ايه بقى؟ اخذ يقرأ القرآن اخذ يقرأ ايه؟ القرآن. فجاءت وقفت امامهما مباشر جالس ان بقى جنبه وهي تقول يا ابي بكر الصديق اين صاحبك الذي يقول في حق شعره؟ والله قاعد من جهه النبي قاعد جنبه ويقف جنبهم وبتقول له اين صاحبك الذي يقول يا قتلت القران ما قالتش يقرا القران لا اين صاحبك الذي يقول في حق ايه شعره لانهم كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بانه شاعر وان القران ايه شاعر. وذلك ربنا قال وما علمناه الشعر ايه وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين في سورة ياسين. فبتقول له اين صاحبك الذي يقول في حق شعره وما رأت وظلت تبحث عنه وهو يجلس وهي لا تراه. وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. نعم. فهذه العائلة البغيضة اللعينة والتي رحلت كلها على كفرها وعلى شركها، أولاد والأم والأب، كانوا كما قلت يتفننون في إغاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزائه. فكان من هؤلاء اللي هو عتبة، واللي كان زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات في الجاهلية قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا هذا أوغر صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يملك إلا أن يدعو عليه. قال: سلط الله عليك كلبا من كلابه. وهذه رواية أخرجها الحاكم في مستدركه: سلط الله عليك كلبا من كلابه. خرج عتبة مع أبيه أبي لهب ومع صناديق قريش كانوا خارجين في تجارة إلى بلاد الشام. طيلة الطريق أبو لهب يحوط ولده عتبة ويجعل الأعين عليه، لأنه وإن كان مشركا إلا أنه كان موقنا بقبول دعوة رسول الله. وطول الطريق عينه عليه، لكن يعني كما هو معلوم الحذر لا يمنع القدر، وربنا بيقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج المشاهدة. اللي بيمشوا يعملوا حراسات ودبابات ومدرعات وكذا وكذا وكذا، ده كل ما تحكيه ان وقت ما هيريد ربك وقت ما يأتي الاجل، لو هو حط عليه الدنيا كلها، والله لو حط عليه الدنيا كلها هيموت هيموت، ولو هو ما حاولوش اي حد وربك لم يرد انه هيموت هيموت برضه، مش هيموت برضه. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فبلاد كان جاعل العيون وكذا كذا كذا حتى نزل بمنطقة تسمى الزرقاء، ودي من مناطق الشام. نزلوا بمنطقة تسمى الزرقاء. لما نزلوا بهذه المنطقة كانت النتيجة ان ابو لهب جمع امتعة القوم جعلها كالتل وجعل ولده ينام فوقه والقوم ينامون حوله ليحرسونه. نعم، شوف التعبير: والقوم ينامون حوله ليحرسونه. سبحان الله. فكانت النتيجة أنه جاءت، والله كما قالوا أخذ يتشمم القوم كلهم نميوا الدام، وفي القريب اللي تحت وجنهم زلهم، هو جاي مصلط مأمور من الله جاي لواحد لواحد. ثم وسد فوق الأمتعة فما استيقظ القوم إلا وقد فصل رأس عتبة عن جسده. خلاص فصل الرأس عن إيه؟ الجسد. ومن هنا بيقول ان ليه يعني النبي سلط الله عليك كلبا من كلابه. اتجد بقى بعض المتفلسفه بالعقل يقول لك اصل هو بالنسبه لك اسد لكن بالنسبه لله كلب، والناس يعني الله ايه الحلاوه دي. اتجد بقى بعض المتفلسفه بالعقل يقول لك اصل هو بالنسبه لك اسد لكن بالنسبه لله كلب، والناس يعني الله ايه الحلاوه دي. طبعا هذا كلام من الاقلال، انه بالنسبه لله برضه ولا تحليه ولا نمله حتى لو هتتكلم عن بالنسبه لله يعني هيقول له سلط الله عليك لا شيء، فما تقوليش بالنسبه لك انت اسد وبالنسبه لله كلب. وانا سمعت هذا الكلام من رجل علم يعني، لكن لا، كلام غير مقبول. ولكن هو من ضمن ما يطلق على الاسد انه بيسمى بالكلب برضه، يسمى بالكلب الواقي. وده ليه؟ قالوا الواجه الشبه بالكلب اللي بيجي ينقض على فريسة بداية يستخدم قدمين وهكذا الأسر. أول حاجة بيعملها من ضارب الفريسة بإيه؟ بإيده. وبعد هذا يبدأ يستخدم إيه؟ أسنانه. يبدأ يستخدم إيه؟ أسنانه. فمن هنا قال صلّى الله عليك كلبا من إيه؟ من كلابي. فما تقوليش وبالنسبة لي أسد وبالنسبة لله كلب. لا، كلام ما يصير معايا ولا لغبرة ولا لغبرة. ماشي يا شيخ؟ فهذه أيضا من ضمن نعم. إيه؟ اللي إيه؟ الأذان تفضل.
سبقتنا الصلاة على خاتم رسول الله.
طبعا الأسد كما هو معروف يعني بيتسم بالشجاعة والإقدام، ومن أجل هذا لقب حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بباسره
أسد الله.
لقب حمزة لأنه إيه؟ أسد الله. وهذا وارد أيضا في روايات صحيحة أنه أسد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الشيء الغريب العجيب إن اكتشفوا شيء غريب جدا، الأسد على إنه مضرب الأمثال في الشجاعة والإقدام لدرجة إنه لما بيأتي علشان يقترب فريسة بمجرد إنه يقترب منها ولحمه أو جلده يمس جلدها شعر الفريسة بيقع من شدة الإيه؟ الخوف. شعرها يقع مجرد إن بس جلده كده يمس جلدها. وعلى قدر ما هو شجاع كده وهو مضرب الامثال في الشجاعة، الا ان اكتشفوا حاجة غريبة جدا انه بيخاف جدا من الديك لما يأذن. ماشي ماشي مش عايز اقول يأذن،
يخاف من صوت الديك جدا.
لما الديك يلاقوه بيصيح كده يسمع صياح الديك يخاف، ما يعرفوش ليه. وهو اي مخلوق بيبقى له نقطة ضعف فيخاف منه جدا، يعني يخاف من صوت الديك. وزي اللي يقولوا في حاجه تانية اكتشفوها الجماعه اللي بيعملوا ابحاث عن الحيوانات وكده، انهم لو نقروا على صفر، يعني جبت فش ها وقعدت تخبط عليه، يعني انت لو عايز صفر اسد عنك ها، او داخل في حته فيها سباعه وصوت خاف منها، خد معاك فش وحته خشبه تلاقي هذا قاعد تخبط له على الفش ده كده ينزعج جدا ويفر ما يقفش. من ضمن مواقف ضعفه كذلك اكتشفوا فيه حاجه غريبه جدا، انه لا يحب ان يقترب من امراه حائض. لو في امراه حائض بينفر منها ولا يقترب منها نهائيا، لو هيموت من الجوع. لو هيموت من الجوع المراه ما دامت حائض ينفر منها تماما ما يقترب منها. كذلك اكتشفوا فيه حاجه، انه لو اكل من فريسة مرة لا يأكل منها مرة اخرى. يعني زي بعض الحيوانات او قدامه وقت ما يجوع يقوم يأكل، لا ده كان منها خلاص اخذ كفايات اتركها لباقي الحياة ما يقترب منها مرة تانية. عنده انفة يدور بقى على حاجة جديدة. ولذلك ايضا لا يأكل من فريسة غيره، يعني ايضا لو في فريسة بطرسها غيره ما يقرب لهاش. الشيء اللي يأكله لابد ان يكون هو اللي ايه؟ هو اللي جايبه ويأكل هو منه، لان يشبع ويتركه ولا يقترب منه بعد هذا. هتجد ان فعلا الكلام عن الاسد كلام كثير جدا، واستحق فعلا انه يذكر فيه القرآن ويذكر فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله تعالى سيكون في يوم الخميس القادم، واحنا ابتداء من اليوم هنلتقي كل يوم خميس ان شاء الله، يعني هيكون لقائنا كل يوم خميس ان شاء الله بامر الله تعالى. فان شاء الله تعالى يكون لقائنا يوم الخميس القادم لنستكمل حديثنا عن الاسد، ثم سنتكلم عن حيوان اخر وهو هيكون ان شاء الله تعالى الحية. والحية جاء ايضا ذكرها في القرآن وفي السنة، في القرآن وفي السنة. فان شاء الله تعالى نستكمل حديثنا عن الاسد ثم عن الحية، نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم.